أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الدليل الرابع لإثبات حجية خبر الواحد دليل العقل. وهناك عدة وجوه وتقريبات لدليل العقل، بعض هذه الوجوه يختص بإثبات حجية خبر الواحد، وبعض هذه الوجوه يثبت حجية مطلق الظن، سواء كان خبر واحد أو لا، على نزاع بينهم أن ما يدل على إثبات حجية الطبيعي ومطلق الظن هل مفاده قضية كلية انحلالية، أي كل ظن ظن فهو حجة، أو أنه غاية ما يستفاد من هذا الدليل قضية مهملة أن الظن في الجملة حجة. وعلى كلا المبنيين، أي أن المستفاد من الدليل حجية مطلق الظن مطلقا، طبيعي الظن مطلقا، أو طبيعي الظن في الجملة، لا إشكال عندهم أن القدر المتيقن من هذا الدليل هو خبر الواحد. فإذا ما يستدل به لإثبات حجية طبيعي الظن يمكن أن يستفاد منه حجية خبر الواحد، سواء بنينا على أن نتيجة الاستدلال قضية كلية أو قضية شنو مهملة. فيأتي على كلا التقريبين هذا المطلب. فهنا عدة وجوه، والمصنف بدأ بالوجوه التي يستفاد منها إثبات عنوان خبر الواحد، تقريبات يستفاد منها حجية خبر الواحد، وبعد ذلك سيتعرض إلى ما دل على حجية طبيعي ومطلق الظن. الوجه الأول، التمسك بمنجزية العلم الإجمالي. وحيث إن منجزية العلم الإجمالي بحكم العقل، فصار الدليل على اتباع وعلى الجري العملي وفق خبر الواحد دليل شنو؟ دليل عقلي. فالوجه في كونه دليلا عقليا أنه مبني على منجزية العلم الإجمالي. وتقريب ذلك أننا إذا تتبعنا أحوال الرواة المذكورة في تراجمهم وطريقة تدوين الحديث وغيرها من الأمور الدخيلة في الحديث، من مجموع هذه الأمور يحصل لنا علم بأن مجموعة كبيرة من هذه الأخبار واقعا صدر عن المعصوم، إذ احتمال كذب جميع هذه الأخبار الكثيرة بل محال مقطوع العدم، إذ لا أقل مجموعة من الأخبار في ضمن هذه الأخبار الكثيرة قطعا صدر من المعصوم، خصوصا إذا التفتنا ودرسنا طريقة تدوين الحديث وأحوال الرواة، فإنه بمقدار التتبع تكون دائرة المعلوم بالإجماع شنه أوسع. فقبل أن أتتبع شيء فقط أنظر إلى روايات الكتب الأربعة، فأقول بغض النظر أن أبحث أحوال الرواة وطريقة تدوين، أقول
احتمال كذب هذه الروايات العديدة على كثرتها الكافرة مقطوع ببطلانه. فقط عن بعض الروايات صدرت، ولنفترض أن مئات رواية من هذه الآلاف قد صدر. إذا ضممت إلى ذلك حيثيات توجب حصول ركون النفس أو الوثوق بحيث يكون احتمال الكذب أضعاف، تزيد دائرة المعلوم شنو بالإجماع. والمصنف في هذا البحث كله ناظر إلى تطعيم فكرة دائرة توسعة دائرة المعلوم بالإجمال عن طريق النظر إلى قرائن ومنبهات على حيثية أن احتمال كذب كل هذه الروايات احتمال مقطوع ببطلانه. فالغرض من كل هذه الأشياء اللي يذكرها المصنف الكثيرة توزيع دائرة المعلوم بالإجمال، وإلا لو غضبنا النظر عما ذكره يكفينا أن ننظر إلى هذه الروايات الكثيرة فإننا نقول الكذب جميعها معلوم البطلان، بغض النظر عن معرفة تتبع أحوال الرواة ومسألة شنو ومسألة كيف التدوين وما شاكل ذلك. نعم، بالنظر إلى هذه الأمور تكون دائرة المعلوم بالإجمال كثيرة، وبتعبير المصنف أن أكثر الأخبار بل جلها صادر عن الأئمة عليهم السلام، وهذا جلها عنوان جلها لا يتحقق بمجرد النظر شنو النظر فقط وفقط إلى عدد الكمي للرواية، بل لا بد من التطعيم بالعامل الكيفي. ويذكر في الكتاب ويسرد لنا عوامل كيفية بالتتبع والصبر والاستقصاء توجب وقوف الباحث والعالم على أن كثير من هذه الأخبار صدر عن المعصومين. إذن هذه الروايات كثير منها صادر، نعم بعضها غير صادر أو لا يحصل صدوره، لكن كثير منها صادر، وحيث إننا لا نستطيع أن نميز الصادر وغير الصادر فيحصل لنا علم إجمالي بحقانية مضمون بعض الأحكام التكليفية الموجودة في ضمن هذه الأخبار. فبعض الأحكام التي دلت عليها الروايات قطعا ثابت، وحيث لا أستطيع أن أحدد ذاك الذي دخل في العهد فمقتضى منجزية العلم الإجمالي شنو الاحتياط في ارتكاب الأطراف. ومعنى الاحتياط أي وجوب الموافقة القطعية هو أنه كل خبر احتوى على حكم شرعي إلزامي ينبغي أن يكون المكلف في مقام العمل آخذا بمدلوله لاحتماله أنه طرف المعلوم بالإجماع. كيف منجز؟ كما لو علمت إجمالا بأن أحد الإناء النجس لابد أن أترك كلا الإناءين. لو علمت إجمالا بوجوب أحد الأمرين لابد أن أفعل. فهنا نقول عندنا روايات فيها أحكام إلزامية وجوبية وتحريمية، فأقطع أن بعض الوجوبات دخلت العهدة وبعض المحرمات دخلت العهدة، فمقتضى وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي أن أي رواية احتوت على حكم إلزامي في مقام العمل أتبعها لكي أحصل الموافقة القطعية، وأي رواية احتوت على حكم إلزامي أتركها لأنه أعلم إجمالا بثبوت بعض المحرمات. نعم، هذا العلم الإجمالي دائرة أحكام الإلزامية، لأن منجزية العلم الإجمالي يشترط فيها كما درسنا في الأصول أن متعلقها حكم إلزامي أصلا، أما لو كان متعلقها حكم ترخيصي فلا معنى للمنجزية. كما لو علمت إجمالا إما باستحباب السواك أو باستحباب صلاة الليل، هل هناك معنى للجزء الإجمالي؟ هل لها معنى من الجزء الإجمالي؟ لا معنى له. ولهذا اشترطوا في بحث العلم الإجمالي أن يكون المعلوم بالإجمال حكم إلزامي لكي يأتي العلم الإجمالي ينجزه. أما إذا كان حكم ترخيص أصلاً الحكم الترخيصي غير قابل للتنجيز أصلاً لا معنى لتنجيزه حتى يكون العلم الإجمالي منجز. فهذا العلم الإجمالي ينفعنا في أحكام في الأحكام الإلزامية. هذا هو التقريب للاستدلال. بقي عندنا المصنف استفرغ الوسع أو ذكر موارد كثيرة فيها تتبع لكي يوسع دائرة المعلوم بالإجمال. بعد ما نبين أنه ما هو الغرض من التوسيع، تفادي من الحلال الإجمالي، توسيع دائرة المعلوم بالإجمال تفاديا من انحلال العلم الإجمالي، نشرحها مرة واحدة. فنقول لو فرضنا أن المكلف علم إجمالا مثلا بنجاسة إناءين في ضمن 10 أواني، وبعد ذلك جاءت بينة وقالت أن الإناء الأول نجس، وجاءت بينة أخرى وقالت أن الإناء الثاني نجس، فقامت أمارة أو علم المكلف إما علم أو علمي يعني أمارة على نجاسة إناءين بمقدار المعلوم بالإجمال، فهنا عندهم كما درسنا في الأصول يحصل انحلال في العلم الإجمالي، فلا يكون العلم الإجمالي في باقي الأطراف منجز بل تجري البراءة بلا معارض. فلو علمت إجمالا يا شيخ يوسف بنجاسة إناءين من 10 أواني ثم علمت تفصيلا بأن هذين الإناء النجسين، فحينئذ ينحل هذا العلم الإجمالي فلا يكون العلم الإجمالي منجز في باقي الأطراف، على خلاف موكول إلى محله وتحقيقه. هل الانحلال حقيقي أو الانحلال شنه حكمي؟ والفرق هي كله مطالب الإجمالي شيخنا. والفرق بين الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي أن الانحلال الحقيقي لا تصدق فيه المنفصلة قوام العلم الإجمالي بالمنفصلة صدق إما وإما. متى ما صدق إما وإما صدق العلم الإجمالي حقيقة، ومتى ما لم تصدق القضية المنفصلة ارتفع العلم الإجمالي. فأنا قبل أن أعلم بأن الإناءين نجسين الأول والثاني أقول أعلم بوجود إناءين نجسين إما الأول والثاني أو الثاني والثالث أو الثالث والرابع أو الأول والرابع أو الثالث والرابع أو الثاني والرابع، فإما تصدق. بعدما علمت أن الإناء الأول والثاني نجس لا يقال أعلم إجمالا أن النجس إما الأول والثاني وإما الثالث والرابع، بل نقول أعلم تفصيلا أن النجس الأول والثاني والباقي أشك في وجود النجاسة فيه، لأن مقدار المعلوم بالإجمال بمقدار ما علمت به، فلا أحرز وجود نجاسة في الباقي، لا أقول والله تالله بالله أنه أحد الأواني الثمانية نجس، ما أقدر أقول. ليش؟ لأنه لعل المعلوم قد انطبق على هذين الإناءين فلا تصدق المنفصلة، فيكون الانحلال هذا شنو حقيقي. تارة يكون الانحلال حكمي أي أن القضية المنفصلة ما زالت موجودة في أفق النفس، غايته أن العلم الإجمالي غير منجز، موجود لكن غير منجز، لأنه منجزية العلم الإجمالي تدور مدار تعارض الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي، تدور مدار تعارض الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي. مثلا إذا علمت بأن أحد الإناءين نجس، قالوا في بحث العلم الإجمالي لك أن تضع يدك يا شيخ يوسف على الإناء الأول، وما تدخل يدك سيتنجس. يصير الملاقي لحد طرفي العلم الإجمالي، تدخل في بحث طويل عميق، خلي من برا إيدك، واضح؟ أحمر كان سيقول دخلت إيدي ملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي ودخل في البحث باب الفكاهة من برا، خلي نضع إيده من برا، نقول هذا أشك أنه نجس، أجري في أصالة الطهارة، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر. أنا هذا الآن الأول أعلم أنه نجس؟ لا، أجري أصالة الطهارة. أضع يدي أيضا على الإناء الثاني، أقول لا أعلم أنه نجس، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. فالأصول الترخيصية كأصالة الطهارة، لماذا لا نجريها في كلا الطرفين؟ قالوا إجراؤها في كلا الطرفين ترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية غير معقول. وهذا يعني أن إطلاق دليل أصالة الطهارة لا يجري في كلا الطرفين، إطلاق دليل أصالة الطهارة لا يجري في كلا الطرفين، لأن إجراءه في الأول والثاني ترخيص في المخالفة القطعية، وإجراءه في أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، إجراءهما في أحدهما المردد، المردد لا هوية له ولا مهية كما قالوا. بحث يعني أذكركم بالمطالب عشان أربط البحث. هنا الأصوليون قالوا لو جرى الأصل في مورد في أحد الطرفين ولم يجر الأصل في الطرف الآخر، فلا يكون إجراء الأصل في أحد الطرفين ترجيح بلا مرجح. إذن منجزية العلم الإجمالي منوطة بتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي. ولهذا أعطيكم مثال، لو سقطت نقطة بول في أحد الإناءين، والإناء الأول كنت على يقين سابق بنجاسته، أي يجري في حقي استصحاب بقاء النجاسة. أنا الآن عندي إناءين، سقطت النجاسة في أحد الإناء الأول، كنت على يقين سابق أنه نجس، ولكن لعله طهر الآن ما أدري، أنا قبل أن تسقط البولة لعله طهر، أنا غائب الآن ما أدري. فهنا يقال الإناء الأول يجري في حق شنه استصحاب بقاء النجاسة، فلو أجرينا أصالة الطهارة في الإناء الثاني لا يكون حينئذ ترجيح بلا مرجح، لأن أصل الطهارة ما يجري في الإناء الأول، لأن الاستصحاب محكم على أصالة الطهارة. وضع الفكرة؟ الاستصحاب حيث إنه محكم على أصالة الطهارة، فأصلا أصالة الطهارة لا موضوع لها في الإناء الأول، فيجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني بلا 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 معارض. فهنا يقال يحصل انحلال حكمي محقق. ليش؟ لأنه أقول أستطيع أقول البول النقطة البول التي سقطت إما في الإناء الأول وإما في الإناء الثاني، صحيح؟ ولا تزول هذه القضية المنفصلة من أفق نفسي، ولكن العلم الإجمالي غير منجس لعدم تعارض الأصول في الأطراف. إذا اتضحت هذه النكتة اللطيفة لها أثر كبير في بحث شيخنا. كيف؟ لو فرضنا أن المعلوم بالإجمال 100، فأقول يوجد 100 حكم إلزامي في هذه الأخبار والروايات، وفرضنا أنه قامت أمارة أو علم بثبوت 100 حكم إلزامي، من شهرات فتوائية، من إجماعات، من ضرورات، من آيات في الكتاب، واضح؟ من خبر محفوظ بقرينة قطعية، جمعنا وحصلنا 100 حكم إلزامي، هل تبقى الأخبار الأخرى تحت دائرة منجز علم إجمالي أو ديزول علم إجمالي؟ يقال أنا علمت إجمالا بوجود 100 من الأحكام الإلزامية في ضمن هذه الأمارات. أمارة قالت الخمس، تبتدي مطلب الأمارة قالت خمس المعدن واجب، أمارة قالت خمس الميراث واجب، أمارة قالت بأنه بل أنه الغناء حرام. خذ 2000 حكم إلزامي، هذه 2000 حكم إلزامي قطعا لا أقل 100 ثابت. جاءتنا أمارات معلومة الحجية من قاطع، من ضرورة، من شهرة، بنينا على حجة الشهرة. حينئذ أقول المطابق من الأخبار لما دلت عليه الأمارات خرج عن طرف العلم، من جوانب العلم لقيام بينه. هل باقي الأطراف التي لم يدل عليها دليل من ضرورة بقي فيها علم إجمالي أو ما بقي؟ يزول العلم الإجمالي إما حقيقة أو 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 حكمة. ما الحكم البحث؟ هو صحيح أيضا، ما لنبلغ الآن بالبحث؟ هذا الحكم البحث. إذا قامت أمارة منجزة هل ينحل العلم الإجمالي حقيقة أو حكمة؟ مو محل بحثنا، بالنتيجة ينحل على كل حال. إذا حل العلم الإجمالي فلا يجب على المكلف امتثال الأحكام الإلزامية الوجوبية والتحريم في غير ذات ما علم به، وهذا خلف محل البحث. لأن محل بحثنا نريد نثبت أحكام إلزامية دلت عليها أخبار الواعد، بحيث ما لا توجد، لا يوجد عندنا أمارة أو دليل ثبت هذا الحكم، وإلا ما نحتاج لهذا البحث. واضح الفكرة؟ إنما نحتاج للبحث عن حجية خبر الواحد لإثبات أحكام إلزامية تفرد خبر الواحد هذه الأمارة ببيانها، وإلا لو بينها الكتاب، بينها العقل، بينها كذا، ما نحتاج لحجية خبر الواحد. ولهذا شيخ علي كلمة وسع دائرة المعلوم بالإجمال تحتفظ على كيان العلم من الحلال. كل ما تكثر المعلوم بالإجمال تقوي توسع دائرته، تحتفظ على كيان المعلوم بالإجمال من غائلة الانحلال. فإذا لاحظنا أحوال الرواة والتراجم وكيفية تدوين الحديث ودعاوى ونوعية التصنيف وما شاكل ذلك، أشياء كثيرة. من مئسر 2000 شيخنا، من مصر 2000، ويبقى أن احتمال الكذب كلش قليل، 5% 10%. فلو ثبت، لو أتينا بالعلم وبالإجماع وكم الضرورة، 100 حكم بقي عندنا، 400-500 حكم. فيبقى العلم الإجمالي منجز في هذه الدائرة. واضح الفكرة؟ كل ما تتبع أكثر تكون لك سعة في الدائرة. ولهذا الشيخ العظم يقول قد يأتي الشخص غير المتتبع ولا يصدق أن عندنا علم إجمالي، مو معلوم. تدخل قلت لكم قاعد وراي مو معلوم. إذا كان الشخص غير متتبع وليس من أهل السر ولا يفهم في فقه الحديث شيء، ولم يطلع على أحوال الرواة وتدوين الحديث وماذا فعله الكليني وغيره، وهو جالس يقول مو معلوم، أنا ما عندي علم 100 حكم إنسان صحيح، لكن بمجرد أن يصبر ويبحث ويستقصي سرعان ما يتولد عنده العلم الإجمالي، أي احتمال كذب جميع هذه أصلاً غير معقول. واضح؟ ولهذا قال هذه النكتة. إذن النكتة شيخنا نريد توسيع دائرة المعلوم بالإجمال لكي يسلم من فكرة الانحلال. على خلاف أي مسألة؟ أنه إذا قامت أمارات دلت على أحكام إلزامية هل ينحل العلم الإجمالي حقيقة أو حكما؟ أي لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، جاءتني بين وقت الإناء الأول نجس، بين هل الانحلال حقيقي لو حكمي؟ هذا النزاع. تارة أنا أعلم بأن الإناء الأول نجس، هذا انحلال حقيقي بلا إشكال، لكن لو قامت بينة فهنا وقع نزاع أن الانحلال حقيقي حكمي. أما لو استصحاب أصل العملية بلا إشكال الانحلال عندهم شنو؟ حكمي. أما الأمارة فيها كلام. بعضهم جعل فكرة الحكومة والعلم جعلها الشارع علم ولا جعلها علم هذا ينحل حقيقة صار وكذا علمه. قال الرابع دليل العقل وهو من وجوه أربعة وجوه تعرض إليها الشيخ بعضها يختص بإثبات حجية خبر الواحد وبعضها له دليل الانسداد هذا الانسداد يثبت حجية الظن مطلقا أو في الجملة ليش هالترديد لهذا الترديد لأجل الاختلاف في نتيجة دليل الانسداد فهل نتيجة دليل الانسداد قضية كلية انحلالية مفادها أن كل ظن فهو حجة أو أن مفاد نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أي أن الظن في الجملة وبناء على كونه قضية مهملة إنما ينفعنا لأن القدر المتيقن عندهم من الظنون هو خبر الواحد فعلى كل حال سيتم المطلب مطلقا أو في الجملة قال فيدخل فيه الخبر والعبرة إما مطلقا أو في الجملة بلي هذا الكاشف عن وجوب اتباع خبر الواحد مو كتاب ولا سنة العقل من باب منجزية العلم الإجمالي قال في أو دليل الانسداد اللي هو سيأتي إما دليل الانسداد أو منجزية العلم الإجمالي قال فيدخل فيه الخبر أما الأول فتقريره من وجوه وأقد الجمع كان ثلاثة فعلى ذلك يجب لنا كم شيخ ثلاثة وجوه ولهذا هو ذكر ثلاثة وجوه قال أولها يقول ما اعتمدته هذا البيان أنا كنت أبني عليك فترة من زماني هذا البيان الأول اعتمدته في فترة من زماني ولكن الشيخ لما وصل إلى هذا المطلب نقض ما بنى عليه وأشكل عليه بإشكالات واضح ولهذا قال هذا الأول ما اعتمدته سابقا كان يبني عليه في زمان سابق وهو أنه لا شك لمن وللجالس للمتتبع لا شك للمتتبع في أحوال الرواة خصوصية الراوي كان ثقة وغير ثقة ضابط وغير ضابط دخيل بوضوح في معرفة أن ما ينقله مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع لا شك للمتتبع في أحوال الرواة المذكور في تراجمهم في كون أكثر الأخبار بل جلها إلا ما شذ وندر صادرة عن الأئمة عليهم السلام شوف دعوة مو بعضها بعد يقول الشيخ جلها يعني أكثر الروايات وإلا الغير الصادر شاذ ونادر شلون قال وهذا يظهر متى بعد التأمل في كيفية ورودها إلينا كيفية التدوين وكيف وصلت هذه الروايات إلينا وكيفية اهتمام أرباب الكتب الأساسية من المشايخ الثلاثة المحمدين الثلاثة في كتبهم الأربعة وغيرها ومن تقدمهم في تنقيح بلي ما أودعوه في كتبهم هنا في أوثق الوسائل نقل كلمات للإعلام مهمة تساعد في تحصيل شنو ما تحصيل أو إطلال على ما هو رأي العلماء في كيفية التدوين والاهتمام بالأخبار نقل في صفحة شيخنا نقرأ بعض عبارات مهمة في صفحة 273 بعض كلمات الأعلام في هذه الحيثية قال المحدث البحراني في مقدمات حدائقه في مقام الاعتراض على ما صدر عن العلماء من تنويع الأخبار تربيع شنو؟ تربيع الأحاديث قسموا الأحاديث إلى أقسام كام؟ أربعة العلامة أو بن طاووس على الخلاف صاحب الحدائق وجمع من علمائنا خصوصا المحدثين لم يوافقوا على هذا التقسيم. شنو الربع؟ الربع قال لا، ما ينبغي أن يقسم إلى صحيح وغير صحيح كما عند القدماء. في هذا المقام قال لم يتفطنوا، بعد بين علماء بعضهم بعض على كيفهم حمل العلاقة، لم يتفطنوا نور الله ضريحهم، بعد البلد نور الله ضريحهم شيخ، إلى أن هذه الأحاديث التي بأيدينا إنما وصلت إلينا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها وذابت الأبدان في تنقيحها وقطعوا في تحصيلها من معادنها البلدان، يعني من أصولها بيجيبونها البلدان، وهجروا في تفتيشها الأولاد والنسوان، صاحب الحدائق سجعات لطيفة، كما لا يخفى على من تتبع السير والأخبار وطالع الكتب المدونة في تلك الآثار، فإن المستفاد منها شنو؟ يعني من تتبع سير الأخبار على وجه لا يزاحمها الريب ولا يداخله القدح والعيب، أنه كان دأب قدماء أصحابنا المعاصرين لهم عليهم السلام على الأمة إلى وقت المحمدين الثلاثة، يعني هذا ديدن، يقول ديدن أصحاب الأئمة إلى عصر المحمدين الثلاثة، في مدة تزيد على 300 سنة ضبط الأحاديث وتدوينها، يعني عمر كبير في ضبط الأحاديث، إذا قد يكون يومين 5 أيام سنة سنتين 10 سنوات، كل ما زاد المدة صار الضبط شنو؟ الضبط أقوى، والضبط أشهر التنقية تكون التنقية أوضح، وتدوينها في مجالس الأئمة عليهم السلام، والمسارعة إلى إثبات ما يسمعونه خوفا من تطرق السهو والنسيان، وعرض ذلك عليهم عليهم السلام، وقد صنفوا تلك الأصول 400 المنقولة كلها من أجوبتهم. معنى الأصل يعني شخص عنده أسئلة أو روايات سمعها من الإمام يكتبها في أصله، هذا معنى الأصل. ولهذا الأصل إما أنه لا إسناد فيه أصلا مباشر أو فيه واسطة واحدة، يعني عالي الإسناد. وإنهم كانوا، شوفوا لا يقول صاحب الحدائق بالتتبع، نتبع عشان نفهم هل كلامه صحيح أو صحيح، يعني لكي نحاكمه أن كلامه صحيح أو لا نحتاج إلى التتبع السير والأخبار. قال وإنهم كانوا لا يستحلون رواية لم يجزموا بصحته، وقد روي أنه عرض على الصادق عليه السلام كتاب عبيد الله بن علي الحلبي فاستحسنه وصححه، وعلى العسكري، يعني كان ديدا يعرضون الكتب على من؟ على الأئمة، الأئمة بين ظهرانهم وعندهم كتب فيعرضون الكتاب على الإمام إما أن يمضيه أو لا يمضيه، وعلى العسكري كتاب يونس بن عبد الرحمن وكتاب الفضل بن شاذان فأثنى عليهما. قال هذا عبارة من؟ صاحب الحدائق. قال العبارة الآن عبارة من؟ الأوثق. ويؤيد المطلوب أيضا ما ورد من الأخبار المتقدمة في توثيق جماعة من الرواة مثل زرارة والعمري وابنه وزكريا ابن آدم، وما ورد في شأن جماعة منهم من أنه لولا هؤلاء لن درست آثار النبوة، فأكيد اللي ينقلون شنه فيه حق، أما لو كان ما ينقلون فيه ليس حق، هل هناك من يقول لولاهم لن درست آثار النبوة؟ وهل هناك كان اهتمام أن يرجعهم إلى زكريا بن آدم ويونس بن عبد الرحمن إذا كان الإمام مطلع على أنهم هؤلاء عندما يخبرون أخبارهم لا تطابق الواقع؟ ما كان هناك مدعاة لأن شنو أن يرجعهم إلى ذلك. قال هذا الآن يقول قال الشهيد أيضا في الذكرى إنه كتب
من أجوبة مسائل أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق 400 مصنف ل400 مصنف ودون من رجاله 400,000 رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام وكذلك عن مولانا الباقر عليهم السلام ورجال باقي الأئمة أيضا معروفون مشهورون أولو مصنفات مشتهرة. إذا تراجع كتاب النجاشي وغير الفهارس كل شخص عنده ما شاء الله من الكتب كثيرة، كثير منها ما وصلنا الآن يعني موجود في قبل الأصول 400، أثناء الأصول 400 غربلت هذه الكتب إلى أن وصلت إلى اختصروها إلى ما وصل في الكتب الأربعة. فهي عبارة عن الشهيد قال فالإنصاف يقتضي الجزم بنسبة ما نقل عنهم إليهم، واضح؟ إلى أن قال فالإنكار بعد ذلك مكابرة محضة وتعصب صرف. هذه عبارة من؟ الشهيد في الذكرى. الشهيد الثاني في شرح الدراية، تعبتوا؟ لازم نطلع على هاي طلع على الكلمات. الشهيد الثاني في شرح الدراية، كان يدرسوا كتاب الأول شرح الدراية، الآن ما يدرسوا. إنه قد استقر أفضل كتاب في شرح رعاية الدراية مال المقابيس، بل 4 مجلدات أفضل كتاب في الحديث، 4 مجلدات للمامقاني. نعم. إنه قد استقر أمر الإمامية، يقول استقر أمر الإمامية على 400 مصنف سموها أصولا فكان عليه اعتمادهم. تداعت الحال يعني التقية والظلم الشيعة إلى شنو؟ إلى ذهاب معظم تلك الأصول بسبب ظلم الظالمين، ولخصها جماعة في كتب خاصة تقريبا على التناول عشان يقربون التناول والتساهل، وأحسن ما جمع منها الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره شنو؟ الفقيه. يقول الأوثاق وفيه شهادة بكون الكتب الأربعة مأخوذة من الأصول المعتمدة، فالطاعن فيها طاعن فيها، صاحب الأوثق يقول فالطاعن فيها طاعن فيها، مو قضي بشرط المحمول فيها غير فيها. هذا عبارة من شهير ثاني. وقال المحقق الشيخ حسن صاحب الشيخ حسن على ما حكي عنه في مبحث الإجازة من المعالم، مو ابن الشيخ، مو ابن يعني نفسه الشيخ حسن صاحب المعالم، مو ابن الشيخ. وقال المحقق بلي الشيخ حسن على ما حكي عنه في مبحث الإجازة من المعالم، أي إجازة؟ إجازة الرواة، الإجازة مو عندنا نقل بالإجازة، عندك إجازة لو عندك إجازة في النقل شيخنا شخصه قال إن الإجازة شو عبارة يقول، هذا خريج في علم الحديث الشيخ حسن معروف خريج جدا في علم الحديث، يقول إن الإجازة بالنسبة إلى العمل إنما يكون حيث لا يكون متعلقها معلوما بالتواتر ونحوه، وإلا لو كان بالتواتر تحتاج الإجازة؟ لا ما يحتاج، أكون معلومة بعد. هل نحتاج أن يجاز لنا في النقل من الكافي؟ قال لك ليش تبركية يعني، وإلا إجازة مثل إجازة، إجازة صورية مو إجازة، هاي مو إجازة، هاي صورة إجازة. يقول لا يكون متعلقها معلوما بالتواتر ونحوه ككتب أخبارنا، هاي عبر، فإنها متواترة إجمالا والعلم بصحة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال تتبع طريقة التدوين، ولا مدخل للإجازة في للإجازة فيها غالبا، واضح. وقال شيخنا البهائي في وجيزته جميع أحاديثنا إلا ما ندر ينتهي إلى أئمتنا الاثنى عشر عليهم السلام، يعني ينتهي إليه، يعني شنو يعني ينتهي إليه؟ يعني أحرز اتصال السند من من؟ من صاحب الكتاب أو من الكلين إلى الإمام، وهم ينتهون فيها إلى النبي، إلى أن قال: وقد كان جمع قدماء محدثين ما وصل إليهم من كلام أئمتنا في 400 كتاب تسمى الأصول، ثم تصدى جماعة من المتأخرين، يقصد المحمدين الثلاثة، شكر الله سعيهم لجمع تلك الكتب وترتيبها تقليلا للانتشار وتسهيلا على طالبي تلك الأخبار، فألفوا كتبا مضبوطة مهذبة مشتملة على الأسانيد المتصلة بأصحاب الأئمة كالكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار ومدينة العلم، ما وصلنا هذا الكتاب للأسف، والخصال والأمالي وعيون الأخبار وغيرها. ها كل كلمات يقول صاحب، يقول في الأوثاق: وقد تقدم في كلام المصنف في غير موضع دعوى المرتضى كون أغلب مسائل الفقه معلوم بالضرورة والأخبار المتواترة. ولهذا صار يمصر النزاع، تذكرون، بين السيد المرتضى وغيره. قالوا للسيد المرتضى: يلزم عليك الانسداد. يقول: لا، ما يلزم الانسداد، هالروايات المدونة في الكتب معلومة. وشلون معلومة؟ على أي أساس معلومة؟ إنما يكون معلوم بالقرائن القطعية التي أورث له القطع، وإلا نفس هذه الروايات بحد أخبار أحد. إذن إنما قال أنها معلومة لحاض احتفافها بقرائن حالية ومقامية أوجبت له شنو؟ أوجبت له العلم. حسين مرتضى مو واحد عامي يحصل له القطع بسهولة، لابد أن يكون قطعه ناشئ من مناشئ عادة شنو؟ عقلائية، عرفية. ويؤيح كل الضمط، يعني كل قرائن تضم بعضها إلى بعض. ويؤيده أيضا شهادة أصحاب الكتب الأربعة بصحة ما فيها، هم شهدوا أيضا بصحة ما فيهم. انظر ما قاله ثقة الإسلام في أول الكافي مخاطبا لمن سأله تصنيف الكتاب. قال له واحد: سأل ألف لي كتاب عشان أرجع إليه. قال: ما علي، إن شاء الله خدمتكم. وألف الكتاب شنو الكافي؟ في 20 سنة يكتبه، 20 سنة يكتب كتاب الكافي. كان يجي يقول لك: أكثر كتاب الكافي إسرائيليات. شنو يعني أكثر كتاب الكافي إسرائيليات وكذا؟ يحط لك أحاديث أنه كتب علينا. هذا خلط كبير بين هالروايات وبين دعوة طريقة. متى صار كذب على الأئمة؟ كيف غربلت الأحاديث؟ كيف دونت الأحاديث؟ وإلا اللي حط أي كتابة محتاج 20 سنة، سهلة بسرعة أنا أجمع لك الروايات في 5 أيام سألك الكتاب، يحتاج 20 سنة. يقول: وقلت يا شيخ يوسف إنك تحب أن يكون عندك كتاب. يقول الكليني خاطب اللي سأله: وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة، عبارة بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام. بعضهم قال: لعله هو صحيح، إيش قال إنهم كتب الديباجة أول شيء، هل هو وفى بعهده عندما دخل؟ يمكن ما وفى بعهده، يرفع كليني ملتفت لهالشبهات، إلى أن قال: وقد يسر الله ولله الحمد تأليف ما سألت. يعني هذا كتب متى؟ آخر ما ألف، عقب ما ألف الكتاب قام كتب الديباجة. واضح. وقد يسر الله ولله الحمد تأليف ما سألت وأرجو أن يكون كما توخيت. العدة أيضا، الشيخ الطوسي في العدة يقول: ما عملت به من الأخبار فهو صحيح. وادعى الشيخ الطوسي في كتابي التهذيب والاستبصار صحة الأخبار المدونة في هذه الكتب، حيث قال الصدوق في أول الفقيه: إني لا أورد في هذا الكتاب إلا ما أفتي به وأحكم بصحته، وهو حج بيني وبين ربي. فإذا اطلعنا على أن غرض المدون والمؤلف للكتاب هو الرجوع إليه في مقام العمل، مصداقية تكسب أقوى وأقوى أقوى مما لو كان غرضه تجميع الأحاديث عن الضياع. لو كان غرض الواحد بس يجمع الضياع كما فعله صاحب المستدرك، يظهر من صاحب المستدرك أنه أيضا فعل فعل جليل، هو أن كان غرضه مو عمل، غرضه حفظ الروايات عن الاندراس، فجمع الروايات. أنت بعد على راحتك، أنت وكل واحد بحثه، تقبل هالرواية ما تقبل، عندك وثوق، عندك وثاقة، عندك اطمئنان، هو ما لي علاقة بك. أنا جاي أجمع الروايات في شنو، لكي بعد ذلك تكون عندك هاي أرضية مهيئة للباحث. غير أن واحد ألف الكتاب مو تجميع، غرف ألفه لأجل العمل. صحيح قطعه ليس حجة، لكن كونه مدعاة لحصول العلم الإجمالي بحقانية شنو، بحقانية أكثر وأكثر. هذه والشيخ الأعظم أيضا في الكتاب أشار إلى مطاله واجد، يعني هناك أمثلة كثيرة، يعني هناك شواهد كثيرة بجمع تجميعها بعضها إلى بعض، يكون دعوى أن كثير من الأخبار بل حقة وصادقة، بل دعوى غير جزافية. ولهذا قال الشيخ لا
بعض السند أو
بقية الإجماع،
فهذا يشهد أنه ليس كلها صحيحة.
بلي، وش معنى الصحة شيخنا؟ يقولون المراد من الصحة إثبات المقتضي، سيأتي بعدين، مو إثبات المانع. نحن نقول هذه الأخبار صحيحة، يعني مقتضي الحجية موجود فيها ولا أقل، بالالتفات. وهذا احنا نقول كل ويؤيد، نريد ان نقول مجموع هذه القرائن توجب ان العلم بثبوت احكام الزاميه في ضمن هذه الاخبار الكثيره كثير، وهذا لا ينافي في مقام الاثبات والحجه ان هناك تعارض. اقول عندنا دليلين، احدهما يدل على وجوب الجمعه والآخر يدل على حرمة الجمعة، أقطعنا أحدهما صادق، هل مقدار أن نثبته؟ ما نبي يقول كل الروايات قطعية الصدور.
بغض النظر عن التعارض، هو يقول أنه فيها
ما وضعيه السند أو مخالفة. ليس المدى كونها روايات ضعيفة السند ليس معناها أن مضمونها غير صحيح. صحيح؟ أما مخالفة الإجماع، نعم. إذا جاءتنا رواية في الكتب الأروعة مخالفة لإجماع الطائفة، نعم نقول احتفاف هذا دليل على أن هذا مضمون هذه الرواية غير مل، ولكن لأجل أن تخرج عن طريق العلم الإجمالي، لأن أعلم لقيام الإجماع أعلم بأن مضمونها غير مطابق، فتخرج عن طرف العلم الإجمالي، لأنه لا يحتمل، لا نحتمل انطباق المعلوم بالإجماع على هذه الرواية. واضح؟ إذا علمت أن هذه الرواية مضمونها فاسد للضرورة أو لإجماع الطرف، تخرج عن ذات العلم الإجمالي، لأنه أعلم بأن المعلومة بالإجمال غير قابل للانطباق على هذا الطرف. ويشترط في منجزية العلم الإجمالي احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف. وعليه حقنا ما يثبت كلها صحيحة، بل يثبت كما الشيخ يقول كثير منها، كثير منها أنواع الكثرة. قال بلي ونوصلنا: وكيفية اهتمام أرباب الكتب من المشايخ الثلاثة ومن تقدمهم في تنقيح ما أودعوه في كتبهم، وعدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب وإيداعها في تصانيفهم، حذرا من كون ذلك الكتاب مدسوسا فيه من بعض الكذابين. عندما جاء الإمام الصادق والباقر قبله وقال كثرت علي الكذاب حتى كذبوا على رسول الله،
هم هؤلاء الأصحاب، اطلعوا على هذه الروايات التي قالها كثرة الكذابة، فهل يعقل أنه مع صدور هذا التحذير من قبل أهله أن يتساهلوا في إيداع أي رواية في الأصول؟ قطعا لا بد أن يغربلوا الحديث، لا بد أن يسألوا، لا بد أن تكون هناك موازين. إذن بعد التفات أصحاب الأئمة المدونين للأصول إلى أنه كثرة الكذابة، من الواضح جدا أنه لا يمكن أن يودعوا في أصولهم أي رواية، بل لابد أنه ماذا، أن تكون هناك موازين. والأئمة جعلوا لهم موازين، اسألونا، عرضوا على كتاب الله وما شاكل ذلك. فقد حكي عن أحمد بن محمد بن عيسى، نقرأ هذا البقاية باقي بكرة نكمل إن شاء الله. فقد حكي عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه جاء إلى الحسن بن علي الوشاء وطلب إليه أن يخرج إليه كتابا لعلاء بن رزين وكتابا لأبان بن عثمان الأحمر، فلما أخرجهما قال، من قال؟ أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، أحب أن أسمعهما. الظاهر أحمد كان في قوم والحسن كان في الكوفة، فذهب إليه فقال أحب أن أسمعهما. فقال لي رحمك الله، ما أعجلك مستعجل على السماع، أنت اكتبهم وبعدين نسمعهم، تفتي أنت اكتبهم الآن، يحتاج إلى وقت الكتابة أيام، أنت اكتب، إذا خلصت الكتابة تعب اسمعهم مرة ثانية عليه. فما كانوا يكتفون بشنو بالكتابة، لا، هذا ما قبل. قال رحمك الله، ما أعجلك، اذهب فاكتبهما واسمع من بعد. فقال لا آمن الحدثان، أخاف من الموت إذا كتبتهم، ومت بيقول هذه رواها، إذا أنا كتبتهم وما سمعتهم بيقول رواها، فيأخذون ولعلي اشتبعت في الكتابة، فأنا ما أكتب لما أسمع أضبط، لعل أقرأ الكلمة خصوصا، لعل أقرأ كما خطأ وأسجلها خطأ، بعدين يصير أنا في رقبتي. قال لا آمن الحدثان، يمكن أموت. فقال من هو؟ قال أحمد، لو علمت أن الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه، فإني قد أدركت في هذا المسجد بالكوفة 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد عليه السلام. شوف الاحتياط في النقل، فهذا يكشف عن كثرة الاحتياط في وين؟ في النقل. وعن حمدوي يأتي صلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.